أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كما تعلمون كان الكلام وما زال في المسألة الثانية، وهي مسألة من باع فضولا ثم ملك فأجاز، هل يصح هذا البيع او لا يصح؟ تصدى الشيخ اسد الله التستري رحمه الله لاثبات عدم صحة هذا البيع لسبعة وجوه، وصل من الكلام الى الوجه السابع. خلاصة الوجه السابع، يقول هناك روايات عامة وروايات خاصة تدل على ان هكذا بيع هو بيع باطل. الروايات العامة قول النبي صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك، ومن باع فضولا فقد باع ما ليس عنده. والروايات الخاصة في مجموعة من الروايات كصحيحة محمد بن مسلم، صحيحة معاوية ابن عمار، بعد شنو عندنا كذلك، يوجد عندنا ما أدري رواية خالد بن الحجاج، رواية يحيى بن الحجاج، مجموعة من الروايات تقول لا تبع قبل أن تشتري. فمن باع فضولا يوم السبت واشترى ما باعه يوم الأحد تنطبق عليه لا تبع قبل أن تشتري؟ لو ما تنطبق عليه؟ قلنا نعم تنطبق عليه. وصلنا إلى نتيجة إن النهي الوارد في الروايات لا يمكن إنكاره، نهي، وهذا النهي الوارد في الروايات التي لا يمكن أو الذي لا يمكن إنكاره يحمل على الفساد وعلى البطلان. لا تبع ما ليس عندك، وإذا بعت ما ليس عندك فالبيع باطل فاسد. لا تبع قبل أن تشتري، وإذا بعت قبل أن تشتري فالبيع فاسد باطل. إيش راح تصير النتيجة؟ مسألتنا الثانية، من باع فضولا يوم السبت ثم اشترى ما باعه يوم الأحد، هذا البيع في المسألة الثانية منهي عنه بنهي يدل على الفساد في الروايات العامة وفي الروايات الخاصة. فايش راح تصير النتيجة؟ ان البيع الثاني، ان البيع في المسألة الثانية ان البيع باطل. كيف يدافع عن ذلك؟ قيل الفساد على نحوين، او البطلان في المعاملات على نحوين، بطلان محض وبطلان معلق. البطلان المحض كما في البيع الربوي لا يمكن ان يصحح، البيع الربوي لا يمكن ان يصحح باي حال من الاحوال. واما البطلان او الفساد المعلق على الاجازة مثلا او المعلق على القابض يمكن ان يصحح او لا يمكن؟ يمكن. لا تبع الطار الا مع القابض، عليكم السلام، لا تبع الطار الا مع القابض. هاي لا تبع شنو؟ هاي لا ناهية، يعني بيع الصرف فاسد بدون قبض. اذا اكو قبض يصح لو ما يصح؟ يصح، مع ان الشارع استعمل النهي واراد منه الفساد، ولكن ليس الفساد المحض وانما الفساد المعلق على عدد القبض. يقول ما نحن فيه من هذا القبيل، لا تبع ما ليس عندك. يعني شنو لا تبع ما ليس عندك؟ يعني لا تبع ما لا تملك، فإذا رضي المالك صح صار قسم من أقسام البيع الفضولي المتفق على صحته مع الإجازة. لا تبع البيع قبل أن تشتري. شنو معناها؟ إذا بعت قبل ما تشتري البيع فاسد، ولكن الفساد معلق عليه من على عدم إجازة المالك الأصلي. أما المالك الأصلي إذا علم فأجاز، شنو المشكلة؟ بيع فضولي، والبيع الفضولي بالاتفاق مع الإجازة هو بيع صحيح. هذا كل درس البارحة. فوصلنا إلى نتيجة أن هذه الروايات لا تدل على بطلان المسألة الثانية بطلانا تاما، وإنما تدل على البطلان إذا ماكو إجازة. أما إذا أكو إجازة ماكو بطلان، كما أن النهي الوارد في بيع الصرف بدون قبول هو نهي يدل على فساد بيع الصرف بدون قبول. إذا تحقق القبول في المجلس فبيع الصرف فيه، فبيع الصرف صحيح نفس الحالة. ثم وصلنا إلى مسألة أو إلى أمر جديد، وهو هل يمكن أن نخدش بدلالة هذه الروايات أم لا يمكن ذلك؟ قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: نعم قد يخدش فيها، يخدش فيها يعني يخدش في دلالة الروايات على عدم وقوع البيع قبل أن تمتلكه. الروايات ماذا تقول؟ لا تبع ما ليس عندك. الروايات ماذا تقول؟ لا تبع قبل أن تشتري. احنا طبقنا هاي الروايات، رواية لا تبع ما ليس عندك، لا تبع قبل أن تشتري، لا تبع قبل أن تملك، طبقناها عليما على مسألتنا الثانية. مسألتنا الثانية ما هي؟ من باع ماذا باع؟ كلي لو جزئي؟ جزئي جزئي. من باع كتاب زيد فضولا، من باع ثوب زيد فضولا، جزئي. الذي يريد أن يخدش في أن الروايات لا تدل على مسألتنا لا من قريب ولا من بعيد، يقول ترى الروايات ما ناظر لبيع الجزئي، ناظر لبيع الكلي. يعني لا تبع كيلو من الحنطة، ما موجودة ما موجودة، لا تبع كيلو من الحنطة قبل أن توجد عندك هاي كمية. وكيلو من الحنطة جزئي لو كلي؟ كلي في الذمة، كلي في الذمة. فالذي يريد أن يخدش في دلالة الروايات يقول كلامنا في بيع جزئي، في بيع مشخص، والروايات المن ناظرة؟ والروايات ناظرة إلى بيع الكلي. فالروايات تتكلم بلحاظ، ومسألتنا بلحاظ آخر. ولعل الذي خدش بالروايات من هذا الباب هو المحقق القمي رحمه الله، عند كتاب اسمه غنائم الأيام، عنده هيك إشارة عليكم السلام، وعند كتاب جامع الشتات هم بها الشكل إشارة. فلعل المقصود من قول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله نعم قد يخدش، والخادش هو المحقق الميرزا أبو القاسم القمي رحمه الله صاحب القوانين. قال نعم قد يخدش فيها، يعني في دلالة الروايات على عدم وقوع البيع قبل التملك، أن ظاهر كثير من الأخبار المتقدمة ورودها في بيع الكلي. يقول بعض الروايات المن ناظرت؟ ناظر إلى بيع الكلي، مو بيع الجزئي، مو بيع المشخص. قال وأنه لا يجوز بيع الكلي في الذمة ثم اشتراء بعض أفراده وتسليمه، تسليمه، تسليم بعض أفراده إلى المشتري الأول. يعني يجيني شخص يقول له بعني 100 كيلو من الحنطة ب100 دينار عليكم السلام، بعني كيلو من الحنطة بمئة دينار. ما عندي مئة كيلو من الحنطة، نص كيلو ما عندي. فش أقول له؟ بعتك مئة كيلو من الحنطة بدينار أو بمئة دينار، أقبضت الثمن. ورا يوم ذهبت إلى السوق فاشتريت له مئة كيلو من الحنطة، فبعته مئة كيلو قبل ما أشتري، بعته مئة كيلو قبل ما أملك، فاشترى مني مئة كيلو من الحنطة في الخارج لو في ذمتي، كلي في الذمة، كلي في الذمة. قال والمذهب جواز ذلك، والروايات ماذا تدل؟ مذهبنا مذهب الشيعة الإمامية، هل يجوز بيع الكلي في الذمة أو لا يجوز؟ نعم يجوز، وإن نسب الخلاف فيه يعني في بيع الكلي في الذمة إلى بعض العبائر، يعني إلى بعض عبائر الفقهاء، كما نسب مثلا إلى الشيخ العماني بأنه لا يجوز بيع الكلي في الذمة، وكما نسب إلى ابن إدريس بأنه لا يجوز بيع الكلي في الذمة، زي النتيجة شنو؟ قال فيقوى في النفس أو فيقوى في النفس أنها وما ورد في سياقها في بيع الشخصي أيضا، ترى مو كل الروايات سابقا في بيع الكلي في الذمة، إن كم رواية مثلا ستة، أربعة في بيع الكلي في الذمة مثلا واثنين فيما ترى في بيع الجزء المشخص، مثل من الروايات الواردة في بيع الجزئي المشخص. قال كروايتي يحيى وخالد المتقدمتين. النتيجة شنو؟ قال فيقوى أو فيقوى في النفس أنها وما ورد في سياقها في بيع الشخصي أيضا أريد بها الكراهة. إذن روايات لا تبع ما ليس عندك، روايات لا تبع قبل أن تشتري، يقول محمولة على الكراهة، سواء كان الذي يباع قبل أن يملك أو الذي يباع قبل أن يشترى، سواء كان كليا في الذمة كما في بعض الروايات أو سواء كان جزئيا مشخصا. إيش في هذا البيع؟ من البيوع المكروهة. هذا البيع من البيوع المكروهة، قال يحمل على الكراهة. فإذا حملنا الروايات على الكراهة، هل الكراهة تدل على عدم صحة بيع المسألة الثانية؟ من باع فضولا ثم ملك وأجازه، إذا الروايات الشبلة معناها غاية ما تدل عليه الروايات كراهة هذا البيع وليس بطلان هذا البيع. واضح؟ النتيجة اللي وصل لها واضحة ولا؟ يقول الروايات لا تدل على الفساد، الروايات تدل على الكراهة، يعني الروايات لا تدل على الحكم الوضعي، وإنما غاية ما تدل عليه هو الحكم التكليفي. لماذا؟ لأنها نهت عن بيع ماذا؟ نهت عن بيع الكلي في الذمة، والطائفة ماذا تعمل؟ تعمل بهذا الحكم. علماؤنا يجوزون بيع الكلي في الذمة، فإذا ورد نهي عن بيع الكلي في الذمة وأكو جواز، الجواز مع النهي ماذا يساوي؟ الجواز مع النهي كراهة. يقول فالحكم هو الكراهة. هذا واضح إن شاء الله. شنو سؤالك؟ لون ماشي إيه؟ عليكم السلام ورحمة الله. هذا غير موضوع. شبيه؟ إيه يا مم بس روح التفاسير. من ضمن أن يصحح ولا يصحح. أي خالف؟ التفاسير فيها مو تفسير واحد. إذا رفضنا حمل الروايات على الكراهة لا خل تحمل على التقية، واضح؟ وإذا رفضنا حمل هذه الروايات على الكراهة قال لتحمل على التقية، قال أو وردت في مقام التقية، لأن المنع عن بيع الكلي حالا مع عدم وجوده عند البائع. حال البيع مذهب جماعة من العامة. يقول إذا ما رضيتوا حمل هذه الروايات على الكراهة، فلتحمل هذه الروايات على التقية. أقول لماذا؟ يقول لأن المذهب يجوز بيع الكلي في الذمة، وبعض العامة لا يجوزون بيع الكلي بالذمة. فإذا جاءت روايات لا تجوز بيع الكلي بالذمة، ايش تعتبر هاي الروايات؟ مخالفة لمذهبنا وموافقة لمذهب العامة. فإذا كانت الروايات موافقة لمذهب العامة تحمل على التقية، فهي روايات ساقطة عن الاعتبار ولا يمكن أن نعمل بها. ثم نسأل سؤال، نقول ومن قال لك بأن روايات لا تبع ما ليس عندك، روايات لا تبع الكلي في الذمة؟ من قال لك هي موافقة للعام؟ أو بعبارة أخرى، من قال لك بأن العامة يحكمون بعدم جواز بيع الكلي في الذمة؟ يعني نفس روايات تدل على ذلك. قال كما صرح به في بعض الأخبار، أو كما صرح به في بعض الأخبار. مثل إيش؟ يقول عندنا رواية تصرح بأن العامة يمنعون بيع الكلي في الذمة، روايات تقول. أقول له وين هاي الرواية؟ راجع صحيحة إسحاق ابن عمار وعبد الرحمن ابن الحجاج. عندنا صحيحة لإسحاق ابن عمار مشترك ويا من مشترك مع عبد الرحمن ابن الحجاج عن الإمام الصادق عليه السلام. أقرأ في الرواية، طبعا نحن في مباحث سابقة هاي الرواية مرت علينا، الآن نقرأ الرواية. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده، يعني أروح أشتري من عندك 100 كيلو من الحنطة وأنت ما عندك 100 كيلو من الحنطة، ما عندك. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا، أشتري من عنده حاله وما عنده. أقول تفضل هاي 100 دينار ثمن 100 كيلو من الحنطة وأنت ما عندك 100 كيلو من الحنطة، تقول لي بعتك وتخفض الثمن، ورا يوم الثالث روح للسوق تجمع منها كيلو منها كيلو، وين منها 5 منها 10 منها 15، تجمع 100 تعطيني اياها. قال الامام عليه السلام ليس به بأس. اذا جوز الامام عليه السلام بيع الكلي بالذمة، وهذا مذهبنا، مذهب الشيعة الامامية يجوز بيع الكلي بالذمة، صح لو لا؟ جيد. قال إنه يفسدونه عندنا، يعني من هم؟ القضاة، علماء العامة، هم يحكمون. قال له بس ترى الناس اللي موجودين عندنا من قضاة العامة ومن علماء العامة أهل السنة، قال ترى يفسدون هذا البيع، يقول هذا بيع فاسد. قال وأي شيء يقولون في السلم إلى آخره. محل الشاهد وين؟ هاي الصحيحة هي طويلة، خذنا من عند موضوع الحاجة. هذه الصحيحة تدل على أن الإمام عليه السلام جوز أن يباع الكلي في الذمة، والصحيحة تدل على أن العامة هم الذين لا يجوزون بيع الكلي في الذمة، لأن عبد الرحمن بن الحجاج عندما قال للإمام إن الذين عندنا لا يجوزونه، الإمام ما قال له لا يجوزون، قال الإمام فماذا يقولون في السلف؟ قال له هذا نفس بيع السلف، فقام يشكل عليهم الإمام ليش ما يجوزون بيع الكلي في الذمة، بدأ يشكل عليهم. الحديث الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج تدل على أن بيع الكلي في الذمة جائز عندنا وباطل عند غيرنا. هاي الروايات اللي تمسكنا بيهن، لأن الروايات العامة والخاصة ماذا تدل على ماذا تدل؟ عدم جواز بيع الكلي في الذمة. إذا توافق مذهبنا لو توافق العامة هاي الروايات، توافق العامة، فلذلك قد تحمل على التقية. فإذا حملت على التقية هاي الروايات ليس بحجة، وإذا صارت ليس بحجة كيف تجعل وجها سابعا للرد على المسألة الثانية؟ إذا الوجه السابع باطل، الروايات محمولة على التقية. واضح هذا إن شاء الله؟ جيد. قال: أو وردت في مقام التقية، لأن المنع عن بيع الكلي حالا مع عدم وجوده عند البائع حال البيع، بل حال البيع مذهب جماعة من العامة كما صرح به في بعض الروايات. شنو دليل العامة على بطلان بيع الكلي في الذمة؟ قال: مستندين في ذلك إلى النهي النبوي عن بيع ما ليس عندك، وهو نفس الدليل السابع. الدليل السابع الذي تمسك به الشيخ أسد الله الدستري رحمه الله نفسه. فكيف تستدل برواية محمولة على التقية تمسك بها العامة لإثبات عدم صحة بيع الكل في الذمة وهو خلاف مذهبنا؟ كيف تستدل بهكذا رواية على بطلان بيع الفضولي قبل أن يملك وبعد أن يملك هم صحح البيع حتى لو أجاز وهو فحوى المسألة الثانية؟ كيف؟ بل لون هيه كبير ايه اللي يدل على الجواز نعمل بيها، واللي يدل على عدم الجواز تعتبر محمول على التقييد. بل ليش القطر لا يدل على الجواز مطلقا وهي قيودية؟ جيد. قال: مستردين في ذلك إلى النهي النبوي عن بيع ما ليس عندك، لكن الاحتمال على هذا التوهين في رفع اليد عن الروايتين المتقدمتين الواردتين في بيع الشخصي، يعني رواية يحيى ابن الحجاج ورواية خالد ابن الحجاج، وعموم مفهوم التعليل في الأخبار الواردة في بيع الكلي، مثل ما كما ورد مثلا في صحيحة محمد ابن مسلم، ماذا ورد فيها؟ إنما يشتريه منه بعد ما يملكه. وكذلك ورد في صحيحة منصور ابن حازم: إنما البيع بعد ما يشتريه. لأن اثنين الواردات في منع بيع الكلي في الذمة. قال: خلاف الإنصاف. هاي خلاف الإنصاف جواب المن، لكن الاعتماد على هذا التوهين، يا توهين، توهين المحقق القمي، يقول: لكن الاعتماد على توهين المحقق القمي بعد مراجعة بعض هذه النصوص التي دل بعضها على عدم جواز بيع الكلي في الذمة، ودل البعض الآخر على عدم جواز بيع الشخصي قبل أن يملك، يقول خلاف الإنصاف. بعدين نبين ليش خلاف الإنصاف، خلنا نرجع نبين الخلاصة. الخلاصة ما هو الرد السابع؟ الرد السابع روايات، هاي الروايات المحقق القمي رحمه الله يقول هذه الروايات قد تحمل على الكراهة وقد تحمل على التقية. إذا حملت على الكراهة لا تدل على بطلان المسألة الثانية، من باع يوم السبت فضولا ثم ملك يوم الأحد ثم أجاز يوم الاثنين، يكره ذلك، يكره. وإذا حملت على التقية فهي ليست بحجة، فإذا كانت ليست بحجة لا تدل على بطلان ماذا؟ لا تدل على بطلان بيع المسألة الثانية أيضا. حملها على الكراهة، حملها على التقية انصاف. قال الشيخ الأعظم رحمه الله خلاف الانصاف. لماذا؟ قال إذ غاية الأمر حمل الحكم في مورد تلك الأخبار وهو بيع الكلي قبل التملك، وهو بيع الكلي قبل التملك، خليه بين قوسين. إذ غاية الأمر حمل الحكم في مورد تلك الأخبار على التقية، وهو لا يوجد طرح مفهوم التعليل رأسا. فتدبر، يعني شنو فتدبر؟ يقول ذن الروايات بيهن تعليل، وهذا التعليل ليس مختصا بمن؟ ليس مختصا ببيع الكلي في الذمة، وإنما هذا التعليل لمن يشمل؟ لمن يشمل التعليل؟ بيع الجزئي والشخصي. بعبارة أوضح، بعبارة أوضح، ماذا يريد أن يقول الشيخ الأعظم رحمه الله؟ يريد يقول الروايات، الروايات بعضها تمنع من بيع الكلي في الذمة، صح لو لا؟ وبعضها تمنع من بيع الجزئي قبل أن يملك، صحيح؟ أقول له صحيح. الروايات التي تمنع من بيع الكلي بالذمة تنطي علة، علة البطلان، علة المنع. شنو العلة؟ لم يملك، لا تبع ما لا تملك. يقول فإذا فرضنا، إذا فرضنا جدلا أن هذه الروايات التي تمنع عن بيع الكلي بالذمة هي روايات لا قيمة لها لأنها محمولة على التقية، فسر التعليل كما ينطبق التعليل على بيع الكلي بالذمة ينطبق عليه من؟ على بيع الجزئي والشخصي. وعندنا روايات تمنع من بيع الجزئي والشخصي قبل أن يملك، فتجتمع الروايات المستقلة المانعة عن بيع الكلي والجزئي المشخص تجمع ويا من؟ ويا التعليل في ذيل روايات منع بيع الكلي في الذمة، وهي صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة منصور بن حازم. شو تصير النتيجة؟ شو تصير النتيجة؟ الرواية التي تدل على منع بيع الكلي بالذمة خطروح محمولة على التقية، وأما التي تدل على المنع عن بيع الجزئي قبل أن يملك لماذا تخطر؟ ليش تروح؟ إحنا كلامنا بالجزئي أو بالكلي، مسألتنا الثانية بالجزئي. يقول فحتى لو فرضنا أن روايات الكلي ساقطة عن الاعتبار بسبب حملها على التقية، هذا ما يفيد، خطروح في أمان الله وجودها كعدمها. ولكن الروايات الأخرى التي تذكر لا تبع الجزئي قبل أن تشتريه، هاي وين وديها؟ هل نحملها على التقية؟ ما له علاقة بالتقية، لأن الخلاف بيننا وبين العامة بمن؟ بالكلي. نحن نقول يجوز بيع الكلي بالذمة، وهم يقولون لا يجوز بيع الكلي بالذمة، ورواياتنا التي تقول لا يجوز بيع الكلي بالذمة تحمل على التقية وتطرح وتلغى. وهذا مو يمنع، لأن مسألة الثانية ديما بالجزئي، من باع كتاب زيد فضولا يوم السبت ثم اشتراه يوم الأحد ثم أجاز البيع يوم الاثنين بالجزئي، فيبقى الجزئي. شو يعتبر الجزئي؟ ثابت الحكم، وعدم جواز بيع الجزئي المشخص قبل أن يملك، قبل أن يشترى. صار واضح؟ فالأخبار، لاحظني، فالأخبار التي استدل بها الشيخ أسد الله الدستري رحمه الله على بطلان المسألة الثانية في وجهه السابع، كم خبر؟ قول سبعة. نقول لا، سبعة هواية، خبرين غير الإسلام. بس الأخبار اللي تدل عليه من لا تبع قبل أن تملك، ماكو لأني في ده في إشكالك. أما الروايات الدالة على عدم جواز بيع الكلي في الذمة نحييها، لأن محمولات على التقية إذا رضينا بذلك. فرجع الوجه السابع عليكم السلام، فرجع الوجه السابع لحد الآن، رجع الوجه السابع وجه المعقولة. شلون رجع وجه المعقولة؟ المسألة الثانية تريد أن تصحح بيع الكتاب قبل أن يشترى، وهناك روايات تقول لا تبع قبل أن تشتري. لحد الآن رجعنا إلى أن الوجه السابع لا بأس به. جيد، ثم ماذا قال الشيخ رحمه الله؟ قال والأقوى العمل بالروايات والفتوى بالمنع عن البيع المذكور. من البيع المذكور؟ بيع الجزئي المشخص قبل أن يملك. لا تبع ثوبا قبل أن تشتريه، لا تبع دابة قبل أن تشتريها، لا تبع كتابا قبل أن تشتريه. يقول هذا الحكم ثابت عندنا. فالأقوى العمل بالروايات والفتوى بالمنع عن البيع المذكور. بعد، ومما يؤيد المنع يا منع بيع الجزئي المشخص قبل أن يملك، قال ومما يؤيد المنع مضافا إلى ما سيأتي عن التذكرة للعلامة الحلي رحمه الله والمختلف أيضا للعلامة رحمه الله من دعوى الاتفاق. هاي العبارة خليها بين قوسين، هاي مضافا إلى ما سيأتي عن التذكرة والمختلف من دعوى الاتفاق. هاي خليها بين قوسين، هاي فيما بعد إن شاء الله عز وجل ننقل كلام العلامة الذي يدعي وجود إجماع على عدم جواز بيع الجزئي المشخص قبل أن يملك، يدعي الإجماع في التذكرة وفي المختلف. هاي خليها بين قوسين ونقرأ العبارة متجاوزين ما بين القوسين. اقرأ. ومما يؤيد المنع رواية الحسن ابن زياد الطائي. رواية الحسن ابن زياد الطائي الواردة في نكاح العبد بغير إذن مولاه. قال قلت لأبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن مولاي. تعلمون أن العبد المملوك لا يحق له أن يتزوج بدون إذن المولى. يقول كنت عبدا مملوكا فتزوجت بدون إذن مولاي، ثم اعتقني بعدين اعتقني مولاي، وفي بعض المصادر ثم اعتقني الله فأجدد النكاح. زواجي الأول عندما كنت عبدا مملوكا لم يأذن مولاي، ثم اعتقت واصبحت حرا اجدد العقيد. فقال الإمام الصادق عليه السلام علموا أنك تزوجت. قال له مولاك عرف فيك أنت متزوج دون إذنه؟ قلت نعم. قد علموا فسكتوا ولم يقولوا شيئا. قال له مولاي عرف أنا تزوجت، ما علق، ما قال لي ليش، ما قال لي زواجك باطل، ما قال لي أمنعك من هذا الزواج، ولا قال لي أجيزه، سكت. قال الإمام الصادق عليه السلام ذلك إقرار منهم أنك على نكاحك. هذه الرواية دلت على هذا المضمون، وفي مضمونها صحيحة معاوية ابن وهب، وفي مضمونها صحيحة معاوية ابن وهب. شنو دلالة هاي الرواية؟ مضمون دلالة هذه الرواية وما هو ربط هذه الرواية بما نحن فيه. لا تنسى احنا شو نريد نثبت؟ لا يجوز بيع الجزء المشخص قبل ان يملك. ما يصير ابيع كتاب لك قبل ان املك الكتاب بما لو كان الكتاب مشخص. يقول فإنها ظاهرة بل صريحة في أن علة البقاء بعد العتق على ما فعله بغير إذن مولاه هو إقراره. إقرار من؟ إقرار المولى المستفاد من سكوته. فلو كان صيرورته حرا مالكا لنفسه مسوغة للبقاء مع إجازته إجازة المولى أو بدونها بدون إجازة المولى لم يحتج. يعني لم يحتج الإمام عليه السلام يعني ما احتاج لم يحتج الإمام عليه السلام إلى الاستفسار عن أن المالك سكت أم لا للزوم العقد حينئذ على كل تقدير. يعني شنو معناه؟ هذا العبد المملوك تزوج بغير ابن مولاه ثم اعتق. اجي سأل الامام عليه السلام قال له هذا الزواج صحيح او باطل؟ اذا صحيح ما اعقد واذا باطل اعقد عقد جديد. شو اعتبرنا زواج العبد دون اذن مولاه؟ شو اعتبرناه؟ اعتبرناه فضولي. تذكرون احنا قلنا الفضولي ترى مو بس بالبيع، الفضولي بيمن بالنكاح بروايات بالنكاح. فاعتبرنا زواج العبد دون اذن مولاه شو اعتبرناه؟ فضولي. الامام جاوب الامام، الامام ما قال له زواجك صحيح روح. الامام قال له هل علموا؟ قال له نعم علموا. قال له ماذا صنعوا؟ قال له سكتوا. قال له زواجك صحيح. اذا صحت، لاحظ، اذا صحت زواج العبد بعدما اعتق تعتمد على اجازة من؟ على اجازة المولى قبل ان يعتق العبد. بدليل ان الامام سأله قال له علموا ولو ما علموا؟ سووا عليكم السلام. قال له سكتوا يعني ما ردوا، ما صار رد، ما صار فسخ، ما صار إلغاء. فقال له أنت على نكاح. لو كان إذن المولى أو رده قبوله رفضه فسخه ما إلى قيمة. الإمام هم يسأل العبد يقول له ماذا صنع مولاك عندما علمه؟ إذن له مدخلية لو ما له مدخلية؟ إذا له مدخلية. فتصرف العبد ما دام مملوكا في هذا التصرف يتوقف لمن؟ يتوقف على إجازة المولى. إذا أجاز المولى صح ما استقبل، وإذا لم يجز ما استقبل ليس ما استقبل ليس بصحيح. نجي لمسألتنا. زيد عندما باع كتاب عمرو ثم زيد ملكه ويريد يجيز، يقول له مالك حق الجيز لين يوم البيع من المالك؟ عمرو ولست انت. صحة هذا البيع مرتبطة بمن؟ بالبيع الاول وتاريخ البيع الاول وقبول المالك الاول. اذا استغنيت عن عمرو صاحب الكتاب فالبيع ليس بصحيح. لذلك زيد لما يجي يوم الاثنين يقول اجزت البيع بلا دقيقه، هل علم عمرو بالبيع؟ سألني كما ساله الامام الصادق في هذه الروايه، هل علم عمرو بالبيع؟ اذا قال لم يعلم يقول بعد انت عليه السلام ما بني على الباطل. واضح؟ واضح؟ جيد. قال فإنها ظاهرة بل صريحة في أن علة البقاء بعد العتق على ما فعله بغير إذن مولاه هو إقرار المولى المستفى من سكوته، فلو كان صيرورته حرا، يعني صيرورة من؟ لو كانت صيرورة العبد حرا مالكا لنفسه مسوغا للبقاء مع إجازته أو بدون إجازة المولى، يعني إجازة المولى لا تقدم ولا تؤخر، وعدم إجازة المولى لا تقدم ولا تؤخر. ليش؟ لأن العبد أصبح مستقلا. قال لا 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 لا، استقلال العبد الآن مو معناه صح الزواج عندما كان عبدا مملوكا. مسألة نفس الحالة، زيد عندما أجاز يوم الاثنين مو معناها كيف يجيز يوم الاثنين، لأن هو شو وقت باع يوم السبت، ويوم السبت لم يكن مالكا. إذن نحن بحاجة إلى إجازة من؟ إلى إجازة المالك الأصلي يوم السبت، وإجازة يوم الاثنين لا قيمة لها. نفس الحالة مثال العبد، العبد عندما أصبح حرا مو معناها زواج صحيح، وإنما زواج صحيح لو راضي المولى عندما كان العبد عبدا. جيد. قال فلو كان، يعني صيرورة العبد حرا مالكا لنفسه مسوغة، لو كانت الصيرورة مسوغة للبقاء مع إجازة المولى أو بدون إجازة المولى، لم يحتاج الإمام الصادق عليه السلام إلى الاستفسار. سأله، قال المولى علم أو لم يعلم؟ ماذا قال؟ ماذا رد؟ إلى الاستفسار عن أن المولى سكت أم لا؟ للزوم العقد حينئذ على كل تقدير. لو كان رضا المولى لا قيمة له فالعقد لازم، رضي المولى أو لم يرضى، صح لو لا؟ وبما أن الإمام أرجع المسألة إلى المولى، إذن المولى حال كون العبد عبد له مدخلية في صحة الزواج بعد الحتق. مسألة نفس الحالة، المالك الأصلي بما أنه مالك أصلي إجازته لها مدخلية في تصحيح البيع حتى لو ملك الفضولي الكتاب ورا يومين أو ورا ثلاثة أيام. لا نريد إجازة المالك الفضولي، نريد إجازة من؟ إجازة المالك الأصلي عليكم السلام. فإذا لم يجز المالك الأصلي شبيه البيع فاسد لو صحيح؟ فاسد، وهذا هو المطلوب. وإن شاء الله. ثم إن الواجب على كل تقدير غد إن شاء الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.